بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أولا أحمد الله عز وجل وأثني عليه بما هو أهله أن هيأ لنا مثل هذه الظروف وأن سخر لنا إخوانا يجتهدون ويتعبون ويحرصون ويخططون ويسهرون على تهيئة مثل هذه المجالس المباركة. قد لا نعرف كيف أن هؤلاء الإخوة يخططون على مدى سنة كاملة حتى يكون مثل هذا المجلس بهذا الشكل، يتعبون ويذهبون ويأتون ويرتبون، وكل هذا ليكون هذا المجلس بهذا الشكل الذي رأيناه. فنسأل الله أن يتقبل منه، ونسأل الله أيضا أن يتقبل منكم ومنا جميعا هذا الجهد. أنا اليوم خرجت بعد الفجر مباشرة وتقريبا ربع ساعة وأنا قريب من البيت وما استطعت أن أخرج بكثافة الضباب. رجعت إلى مسجدي واستمعت تقريبا ساعة عن طريق البث، ثم ما صبرت لأن الشيخ شيخي درست عليه الشيخ سليمان مثله يرحل له، فكيف إذا ما صبرت خرجت مرة أخرى. فضعت في نفسي وسط الطريق، ما أدري أرجع وما أدري أواصل. قلت أمشي على جنب هذا وإذا بي قد رجعت، ما أدري كيف رجعت. وسبحان الله رجعت إلى المسجد بعد قليل، ما صبرت خرجت مرة أخرى والحمد لله وصلت. ولعل هذا اللقاء كان هذا رزقي، وقبل أن يكون رزقكم هذا رزقي ألتقي بإخواني الذين وفدوا لطلب العلم وجاءوا لطلب العلم من مناطق مختلفة. أجلس معهم بهذا الشكل، والله هذه سعادة، سعادة غامرة بالنسبة لي. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، الإمام البخاري أخرجه في كتاب الإيمان، أخرجه ليبين أن الإيمان يتفاوت وأن الناس متفاوتون ومتفاضلون في الإيمان، وثانيا وأن أعمال القلوب أيضا من الإيمان. أخرج هذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه الخصلة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، هذه الخصلة الثالثة. وفي حديث آخر أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. في هذين الحديثين الموضوع واحد: كيف يصل أحدنا إلى قمة الإيمان حتى يبدأ يتلذذ بالطاعات؟ ذاق طعم الإيمان، الإيمان له طعم، وفي لفظ في هذا الحديث: ذاق طعم الإيمان وحلاوته. وفي حديث أنس: وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة، وهذه الحلاوة يحس بها ويستشعر بها الإنسان إذا كان قلبه سليما. أما إذا لم يكن قلبه سليما فهو مثل الجسد المختل الذي قد يستلذ ما فيه ضرره، قد يستحلي ما فيه ضرره، وقد يرى أن الأغذية المستطابة يجدها مرا. لماذا؟ لخلل في جسده. وبالتالي لا بد أن نعتني بقلوبنا حتى نصل إلى هذه الدرجة، وجد حلاوة الإيمان. وهذه الخصال الثلاثة التي ذكرت في حديث أنس، والخصال الثلاثة التي ذكرت في حديث العباس بن عبد المطلب هي كلها متفقة. في حديث أنس: أن يحب الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو الرضا بالله ربا. وفي حديث أنس، في حديث العباس: وبمحمد رسولا، هذا في الخصلة الأولى، لأن في الخصلة الأولى جمع بين الأمرين. وبالإسلام دينا، هذا وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن في الحديثين الموضوع واحد. هدف الإمام البخاري من ذكر هذا الحديث كما قلت هو بيان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاوت ويتفاضل، وأن وسائل تحصيل محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة الإيمان هذه تكتسب، ولكنها تكتسب بتوفيق الله عز وجل وبتسديده. ومن أعظم هذه الوسائل العلم، العلم الذي يوصلك إلى رضا الله عز وجل. ومراكز العلم كثيرة، وخاصة الآن كل طائفة لها مركز ولها مراكز ولها وسائل لنشر ما يظنونه علما كثير. قد نكون نحن بالنسبة إلى المبتدع في هذا الباب ولا شيء، وسائلهم التي ينشرون بها البدع على أنه العلم الصحيح كثيرة جدا، قد لا نصل إلى ما وصل إليه. ولكن أن يوفق الله عز وجل عبدا أن يحرص على مثل هذه المجالس التي خطط لها ورتب لها بهذه العناية بالنظر إلى اختيار الكتب، بالنظر إلى اختيار المشايخ الذين هم أعلام في العقيدة السلفية في هذا العصر. هذا التوفيق من الله عز وجل، وتوفيق الله وتسديده لا بد أن نشكر عليه حتى يزيدنا توفيقا. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من سعادتنا التي هي سعادة غامرة أن نكون ممن يحضر مثل هذه المجالس، ولولا أن الأخ حاضر معنا لأفضت في ما يتعلق بتفصيل المجلس، ولكن أنا درست على الشيخ سليمان قبل أكثر من 29 سنة 30 سنة، درست على الشيخ كان يدرسنا، وكان من المشايخ الذين ننتظر دروسهم بفارغ الصبر. أنا أذكر جيدا سنة 1411 و12 كان الشيخ يدرسنا، وأول درس له في كل سنة الحصة الأولى نصيحة الطلاب للعلم، كل مرة يلتزم بها، في أول حصة ينصح طلاب العلم بما ينبغي سلوكه في الجامعة الإسلامية خاصة ومع العلم عموما. ولذلك أنا والله الآن لو الشيخ أبو سعد مثلا لو يمدد، أنا سأكون سعيدا جدا لحضور هذه مثل هذه المجالس، فنسأل الله أن يشكر سعيه. وأنا أقول في هذه الأعصار المليئة بالفتن التي تموج بأنواع من الفتن لا عهد للمسلمين بها، ترتيب مثل هذه المجالس في هذا الوقت والله من أفضل الأعمال، هذا أولا. ثانيا الحرص على مثل هذه المجالس بالنسبة لأمثالنا طلاب العلم هذا من أفضل ما يكون. والعلم يعني إذا أردت أن أنا كنت أستطيع أن أتابع الدرس عبر البث والله، ولكن يا أخي ليش له طعم؟ كثير منا الآن هذه الوسائل جعلته يعني يفتر عن وهو في السيارة وكذا ويتابع، وقد يكون مع الدرس وقد لا يكون. لا لا لا، تذهب إلى الشيخ وتجلس عنده وتتابع معه وتراقب حركاته وكيف أنه يشرح وكيف أنه يحاول أن يوصل المعلومة إلى هذا له طعم آخر. أنا ألاحظ هذا، ولذلك والله لعل حرصي على المجيء اليوم كان لقائي معكم هذا هو الرزق الذي كنت أساق إليه بفضل الله عز وجل وبكرمه. وبالتالي الآن في هذا العصر الذي يموج بالفتن أن تختار من يدرسك وتلتزمه، هذه بداية الطريق. وإلا هناك كما قلت مدارس والله تختطف الناس وتبعدهم عن السنة وتلقيهم في متاهات البدع والخرافات، علم الكلام والتصوف وغيره، وهو يظن أنه يطلب العلم. هذا هو الإشكال، لأن البدع ورد التحذير فيها، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن خطبته والتحذير من البدع. لماذا؟ لأن المبتدئ يظن أنه دين. هذه مكمن الخطورة في البدع، المبتدئ يظن أنه دين. ولذلك الذين يرادوننا إلى الآن هم يتعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بمعاداتنا. أول سلفي قبل أكثر من 100 سنة في أفغانستان، بالتحديد سنة 1895 ذبح بيد الملك نفسه، الملك عبد الرحمن خان، هذا من خيار ملوك أفغانستان. نحن نورستانيون كنا كفارا ودخلنا الإسلام بسببه، جاهدنا حتى أدخلنا في الإسلام، ولكن سمع أن هناك وهابي واستفتى من عنده في البلاط وأفتوه وقالوا له هؤلاء يسيئون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مجسمة ومشبهة يجب قتلهم، وأن في قتلهم كيت وكيت. الرجل حريص على الله، قال ما دام هذا الأجر العظيم أنا أتولى، ما دام هذه فضيلة وفيها أجر أنا أتولى، فطلبه وذبحه بنفسه. هذا هو الملك الذي بسببه نحن دخلنا في الإسلام. وهكذا هؤلاء يرون محاربتنا دينا، لماذا؟ يعني الجهل هو الذي. فأنتم أي واحد منكم يأتي إلى مثل هذه المجالس لا بد أن يستكمل الطريق، وكما ذكر شيخنا الكريم العلم لا يكون ب لا بد أن تصبر، فاصبروا وصابروا على هذه السبيل، ثم يفتح الله عز وجل على أيديكم وتكونون إن شاء الله دراة إلى السنة. كل واحد منكم في بلده، وخاصة من جاء منكم من بلاد الكفار، والله على العيب عليه أكثر، على العيب عليه أكثر. الذين يسكنون هناك في بلاد الكفار، أنا دائما أقول أولا فرص الدعوة عندهم أكثر، وثانيا عليه أن يبذل الجهود أكثر حتى يبرر وجوده هناك. أخي لا يجوز، أنا بريء ممن إيش يقيم بين ظهراني المشركين، لا ترى أنا أراهما وأنت في وسط. قد تكون ولدت هناك فهذا عذرك، وقد تكون ذهب بك إلى هناك فهذا عذرك، ولكن لا بد أن تجتهد، ولا بد أن تفكر أيضا كيف تنقذ أولادك ومن تعيلهم تعولهم من 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 تلك الأوحال مع وجود تلك القوانين التي تقيدك، أو تخرج منها، ولكن مع بقائك هناك تجتهد أكثر. نحن علينا كلنا أن نجتهد، ليس هناك بلد إلا ويحتاج إلى دعاة السنة حاجة ماسة، ولكن البلاد تتفاوت. فمن كان في بلد تكثر فيه البدع فالمسؤولية عليه أكثر، لا ينبغي أن نتهاون. والله نحن جربنا هذا في بلادنا، الذين قالوا من الحكمة أن يعني لا تظهر السنة، والله إلى الآن لا زالوا في حكمتهم، إلى الآن ما أظهروا شيئا من السنن، وكثير منهم ماتوا ونحن نعرف أنهم على عقيدة صحيحة، ولكن قالوا من الحكمة أن لا تفهم. إيش رحمها؟ أنت عندك حياة واحدة لن تجربها مرة ثانية، يا أخي أظهر السنة فيها والله عز وجل يوفقك. لا أقول تهوروا، لا 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 لا، كل واحد يعرف أظهر السنة وعملوا بالسنة واعتزوا بالسنة. هذه هي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، في نفس السياق كيف تكون الاستقامة، وسائل الاستقامة، ذكر الله عز وجل أن من وسائل الاستقامة الدعوة إلى سبيله، ومن أحسن قولا في نفس السياق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعتز بهذا وقال، يظهر ويعلن أنه من المسلمين اعتزازا. يعني كثير منا يستحي أن يقول أنه، إما يستحي قولا أو يستحي حالا، يكون شكله حبل هنا وحبل هنا والشكل غريب مع أنه مسلم. فلا بد أن نعتز بهذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به، والله أعظم نعمة، أعظم نعمة على الإنسان هذا الدين. جميع النعم مع هذه النعمة نعم، وجميع النعم بدون هذه النعم نعمة نقمة، وهذه أعظم النعم. ولذلك فتح الله عز وجل بدأ الله عز وجل بها في سورة النحل بهذه النعمة. في سورة النحل التي تسمى سورة النعم، سورة النحل، من كثرة النعم التي ذكرت فيها من أسماء هذه السورة سورة النعم. أول نعمة ذكرها الله عز وجل في السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا الوحي. هذه النعمة العظيمة، ولذلك بدأ بها، ثم بدأ بقية النعم. فأولا أنا أهني نفسي وإياكم على اختيار مثل هذه المجالس، وثانيا أحث نفسي وإياكم على الالتزام بهذا السبيل حتى لا نقع في المستنقعات التي ما أكثر الدعاة إليها، باسم السنة وباسم الغيرة على الإسلام وباسم كذا وباسم كذا، لا نقع في مثل هذه المستنقعات. إنما الاعتصام بالسنة هو الذي يعصمنا من الفتن. واعتصموا بحبل الله، الاعتصام أن تتمسك بما تعتقد أن فيه عصمتك، هذا هو الاعتصام، أن تستمسك بما تعتقد وتتيقن أن فيه عصمتك. نحن نعتصم بالله عز وجل، والاعتصام بالله هو الاعتصام بكتابه، الاعتصام بدينه، والاعتصام بوحيه. هذه هي سبيل السنة، أوصيكم بها وأوصي نفسي أيضا بها، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل حضوركم وحضورنا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين لهذه الدورة المباركة وأن يزيدهم إحسانا وفضلا وكرما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كيف تصلي، كيف تقرأ القنوت في صلاة الوتر؟
يا أخي بالنسبة للأسئلة الفقهية هذه يحتفظ بها،
مثلا عندما أصلي
أنا أقول بالنسبة للأسئلة الفقهية احتفظ بها للقاء الشيخ سليمان أو الشيخ صالح حتى تستفيدوا أكثر
إن شاء الله.
يعني أي واحد عنده أسئلة فقهية هذه يقيدها ويحتفظ بها حتى يستفيد أكثر. الله يبارك فيك. أيه.
كيف يتأصل الإنسان نفسه بدراسة
كيف يؤصل الإنسان نفسه في دراسة توحيد الأسماء والصفات؟ موضوع توحيد الأسماء والصفات لا يختلف عن الموضوعات الأخرى في العقيدة، فالتأصيل العقدي عموما يبدأ بدراسة المتون المختصرة، يدرسها على المشايخ المعروفين ويضبطها ويحاول أن يحفظ بعضها، منها اعتقاد أهل السنة والجماعة، متن مختصر للشيخ ابن عثيمين، وهذا المتن حاول فيه الشيخ أن يبين المسائل بالدلائل، يعني يضمن كلامه النصوص من الكتاب والسنة، مثلا المسائل في القدر يبينها عبر النصوص. فأنت لما تحفظ مثل هذه الكتيبات تجمع بين أمرين، تجمع بين حفظ النصوص من الكتاب والسنة ومختصر جدا، وبين حفظ المسائل، ثم تتدرج في دراسة المسائل العقدية عموما. ثم لما تدرس الكتب الأولى، مثلا كتب هذا الكتيب، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة القواعد الأربعة هذه التي تتعلق بتركز على توحيد الألوهية، ثم تدرس الواسطية مثلا، ثم تبدأ تتخصص في مسائل العقيدة. توحيد الأسماء والصفات لكثرة الانحراف فيه أنت بحاجة إلى قراءة أكثر فيه في هذا الموضوع. أما البداية يكون التأصيل العقدي عموما بقراءة الكتب، كتب العقيدة عموما. إذا بدأت بمسألة لن تحسنها لأن لها علاقة بالمسائل الأخرى. الانحراف الواقع في توحيد الربوبية له صلة بالانحراف الواقع في توحيد الأسماء والصفات، والانحراف الواقع في توحيد الأسماء والصفات له صلة قوية بالانحراف الواقع في توحيد الربوبية وكذلك توحيد الألوهية، فالمسائل مترابطة. فلا بد أن تكون دراستك هكذا شاملة، ثم بعد ذلك تدخل في المسائل كل مسألة بمفردها.
بالنسبة لي قواعد مثلى للشيخ ماتي في أي مرتبة بعد دراسة المتن ولا السنة الجنوبية في المرتبة الثانية مثلا متوسطة؟
القواعد المثلى هذه القواعد تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات فقط، وهذه تكون مع بعد دراسة المتون المختصرة أولا. وأنا لما أقول المتون المختصرة منها متن الشيخ ابن تيمين ومنها متون الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ويدخل مع ذلك بعدها أول ما يدخل الواسطية لأنها ليست شاملة ولكن تكاد أن تكون شاملة، لأن أركان الإيمان وخاصة التي فيها مسائل كثيرة موجودة فيها. أما الأركان التي ليس فيها مسائل وهي واضحة جدا، الإيمان بالكتب والإيمان بكثير من المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل هذه غير موجودة. أما مسائل التوحيد والقدر والإيمان حتى مسائل السلوك هذه موجودة في الواسطية. ثم بعد ذلك تأخذ هذه الرسائل التي أفردت في موضوعات معينة ومنها هذه.
شيخ، هل يوجد كتاب إسهامات المتكلمين في أصول الفقه حتى نعرف يعني التدخلات العقدية في أصول الفقه؟
نعم، هناك رسالة جميلة جدا للشيخ عبد القادر العروشي، هو الشيخ هذا اسمه الشيخ عبد القادر ولا محمد اي ذكرني باسم المسائل المشتركة بين اصول الفقه واصول الدين. وهناك رسالة دكتوراه كتبها احد زملائنا في الجامعة الإسلامية، ولكن رسالة الشيخ محمد قد تكون اقوى منها، وتكفي هذه الرسالة لتصور الموضوع وكيف أن المتكلمين عقدوا هذه المسائل. وحتى في شرح الشيخ سليمان أي مسألة فيها غموض فعرفوا أن هناك مسألة كلامية هي التي عقدت المسائل، وإلا علم الأصول كما ذكر الشيخ علم عذب وعلم سهل وعلم يأخذك تستمر معه، ولكن المسائل هذه عقدته وجعلته علما. هذه الرسالة جميلة جدا.
شيخ، تنصح حفظ النظم في علم العقيدة أو النظم؟
نعم، بالنسبة لنظم الشيخ الحكمي نظم جميل جدا وشامل، من حفظه سيكون قد حوى خيرا كثيرا. عموما يعني حفظ النظم في أي فن هذا يضبط أي فن. لا، أنا النظم أحسن، لأن يعني النظم أولا أسهل ثم يكون مختصر. هذا عموما، ولكن قد تكون هناك كتب مثلا الواسطية، مثلا الذي يحفظ هذه الرسالة الواسطية يحفظها حفظا، أولا لأنها مركزة جدا إلى أبعد الحدود، وثانيا العلم الذي فيها ومن منهج الشيخ الإسلام في الرسالة هذه منهج نسميه استنطاق النصوص، يذكر المسائل عبر النصوص مثل ما ذكرته عن الشيخ ابن عثيمين. عموما يعني عموما النظم يكون أحسن، ولكن أحيانا هناك كتب ليس الأصول الثلاثة له أكثر من نظم، ولكن ما عجبني شيء، ما أدري هذا قد يكون لقصور مني، ولكن النظم الذي أذكره وهو شامل لمسائل العقيدة نظم الشيخ الحكم. جزاكم الله خير.
شيخنا كيف تتم الاستفادة من كتاب القواعد مثل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يحفظ القواعد كلها؟
هذه القواعد إذا حفظت القواعد دون الأمثلة، لأن الأمثلة سهلة وفهمتها، لأن القواعد المثلى ثلاثة فصول أو ثلاثة أبواب أو ثلاثة موضوعات. القواعد الأولى القواعد التي تتعلق بالأسماء، ثم القواعد التي تتعلق بالصفات، ثم القواعد التي تتعلق بأدلة الأسماء والصفات، وهكذا الشيخ ضبط هذا الموضوع فيسهل لك استيعاب الموضوع. ودراسة هذا الكتاب لا يغني عن دراسة الكتب الأخرى التي ألفت أيضا في هذا الباب، مثل التدمرية. التدمرية أكثره في توحيد الأسماء والصفات، هو فيه موضوعان. الموضوع الأول كيف نتعامل مع النصوص، هذا موضوع مهم جدا يتميز بالحرص عليه أهل السنة، لأننا نحن لا نصدر إلا عن النص، نحن ننطلق من النص ونرجع إلى النص ونستقر على النص، ليس عندنا شيء آخر. كثير من الناس عندهم مصادر أخرى، عقل، ذوق وكذا، فلسفة، عندنا لا. فكيف تتعامل مع النص؟ هذا الموضوع يهتم به أهل السنة جدا جدا. أنفس كتاب رأيته في هذا الموضوع التدمرية، كيف تتعامل مع النص، هذا أولا. ثانيا المسائل التي كثر فيها الخلاف، كيف تحصن نفسك أولا وترد على المخالف ثانيا. والكتاب كله في الجزء الأول منه والذي يمثل أكثر من الثلثين يتعلق بالأسماء والصفات، الثلث الأخير يتعلق بموضوع القدر وتوحيد الألوهية، لأن كثير من الناس يظن التعارض بين الشر والقدر، يقول لماذا أمرت ونهيت مع أن كل شيء مكتوب لي، وبالتالي هو أصلا مبتدع فيختار تغليب جانب القدر كما هو عند الصوفية أخذوا هذا من الجهمية. كل ما هو كائن عنده جائز، أحدهم يقول أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات، لأنه أصلا زنديق يعني لا يهمه. أي كثير منهم ترى زنادقة هؤلاء الحلوليون والاتحاديون، أنا لا أتحدث عن الصوفية العامة الذين يظنون الزهد تصوفا، ولكن أئمتهم كثير منهم زنادقة، فيغرك بيش أنه يحقق التوحيد الربوبية وأن لا فاعل إلا الله عز وجل، بينما يدخلك في شرك آخر بهذا الاسم. إذن الجمع بين الشرع والقدر، كيف أن الله عز وجل أمرنا وما ذلك هو الذي يخلق أفعالنا، الجزء الثاني في هذا الباب. لخصه وذكره، قال أن الله عز وجل يعني لما كلفنا أعطانا القدرة التي بها الفعل والعقل الذي به إدراك الفعل، وكل من ينقصه أحد هذين الأمرين ليس مكلفا، ليس قادرا إذن ليس مكلفا، ليس عاقلا ليس مكلفا. وبالتالي من كان فيه مكنة واستطاعة للقيام بالفعل فهو مأمور ويستطيع، والاستطاعة شرط. ثم ذكر مسائل تتعلق بتوحيد الألوهية من هذا الباب، لأن أهم مسألة في التكليف العبادة، كيف تعبد الله عز وجل. فأنا قصدي مثل هذه الكتب لا بد أن تقرأها حتى تضبط عقيدة أهل السنة والجماعة. كثير من الناس ينطلق من حرصه على الإسلام، وحرصه على الإسلام يدخله مع بعض الناس الذين عندهم دائما هم في جميع الوسائل يظهرون أنفسهم أنهم هم الحريصين على الإسلام، مع أنهم كثير منهم جهال. الإسلام الذي يتحدث عنه إسلام ألفه مما يعرفه من الإسلام ومن أمور أخرى ظنها من الإسلام. وأنت لما تنظر إلى تاريخ علم الكلام، هو هذا علم الكلام، عبارة عن دفاع عن الإسلام الذي هم ألفوه. فيه بعض أجزاء الإسلام وفيه كثير أخذوه من أرسطو وغيره. وبالتالي مثل هذه الكتب نحن نقرأها أولا لنحصن أنفسنا ونكون فعلا سلفيين على السنة، ثانيا نرد على المخالفين. نعم.
كيف يقوم طالب العلم بطلب العلم في بلده والبلد قل فيها من المشايخ؟
هذا كأنك تتحدث عني وعن بلادنا، فيحتاج إلى صبر ومصابرة. لا بد أن تبذل جميع الوسائل التي تصل بها إلى مقصودك، والله عز وجل أكرم من أن يحرمك مع حرصك. لا بد أن تحرص وتصبر، لأن شأنك ليس مثل غيرك، وستجد إن شاء الله إما في بلدك أو في غير بلدك، ولكن تصبر، لا تؤذر نفسك بشيء من الصعوبة أبدا. واجتهد وبإذن الله تصل، وخاصة في مثل هذه الأعصار التي كثرت فيها الوسائل. نعم. أبد.